اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. ابن المغري في معجمه وابن عين في اخبار اصفهان وابن عساكر في التاريخ كلهم من طريق هشام وابن حسان به كما ذكر. ورواه احمد عن عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن ابن سيرين. اسناد اخر ليس باسناد المتابعه القريبه. اولا عن ابن سيرين به واخرجه عبد الرزاق ومن طريق مسلم واحمد وهو جزء من حديث الامير الذي رواه البخاري ومسلم والنسائي واحمد بن حميدي وابو يعلى الحديث ان لله 99 اسما من اهل الا واحدا من احصاها دخل الجنه ثم قال وان الله وتر يحب الوتر. وتر الوتر هو الفرد سبحانه وتعالى هو الواحد الفرد الذي قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الواحد الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ولان الله وتر يحب الوتر يحب الوتر لفظ عام مطلق كل وتر يدخل في ذلك وروايته في هذه الابواب تفسر المراد بالوتر هنا فعامه الائمه الذين رأوا هذا الحديث في كتب ابواب الصلاه ارادوا به يحب الوتر اي صلاه الوتر وهذه فضيلة هذه الصلاة ولذلك ترجم له الإمام رحمه الله بهذه الترجمة الحث على الوتر لأن الله يحب الوتر فاجتهدوا معشر المسلمين في صلاة الوتر اجتهدوا في المحافظة على الوتر الذي يحبه الله عز وجل حث على الاعتناء والاجتهاد في صلاة الوتر كما تقدم وأن هذه الصلاة التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوها سفرا ولا حضرا وكما تقدم إن الله أمدكم بصلاة أو زادكم صلاة وهي هذه الصلاة صلاة الوتر. وكم الوتر تأتي الترجمة التالية قال رحمه الله تعالى باب كم الوتر أي كم عدد ركعات صلاة الوتر. والوتر كما ذكرنا هو الفرض يصح إطلاقه على الركعة الواحدة وتر والثلاث وتر والخمس وتر وهكذا مهما زاد العدد وكان وترا اي ليس شفعا والشفع والوتر فالاعداد نوعان شفع ووتر او الكل كل الخلق شفع والله عز وجل هو الوتر في بعض التفسيرات والشفع كل المخلوقات ومن كل شيء خلقنا زوجين ذكر وانثى إلا الفرد الصمد الواحد الأحد سبحانه وتعالى هو الوتر. فصلاة الوتر ما كانت تصلى بعد العشاء إلى الفجر وتكون وترا أي ليست شفعا يخدم صلاته بركعة أو بثلاث أو جملة ما يصليه في الليل ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو نحو ذلك كما ذكر. قال باب كم الوتر. أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة، هشام عن أبيه عن عائشة بن عروة، وصاحب أسانيد إلى عائشة هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أحد رفاة التابعين عن قالته عائشة أم المؤمنين فقيهة النساء رضي الله تعالى عنها. هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صلاته من الليل 13 ركعة، 13 يوتر منها بخمس، خص هذه الخمسة لأن صلاها مجموعة، يوتر منها بخمس، لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة. حديث رواه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي في المسند وإسحاق بن راهويه والطيالسي والحميد وأبو عوانة وابن خزيمة وهلم جرا كلهم من طريق هشام بن عروة يعني عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه تخبر حتى يجلس في الأثر فيسلم، أنا ما قلتش يسلم، فلا عنها 13 ركعة يوتر منهن بخمس مجموعات بتشهد واحد وتسليم. وثبت عن عائشة أيضا كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة. نعم. تقول عائشة ما زاد على 11 ركعة في رمضان ولا في عهد، وهذا الحديث صحيح مسلم تصف أنه صلى 13 ركعة. للتوفيق بين الحديثين العلماء قالوا في هذا الحديث عدت ركعتي العشاء السنة البعدية، فذكرت جملة ما صلاه فكانت مجموعة أو مضافة إليها ركعة الوتر، ركعة العشاء سنة العشاء البعدية. إن الحديث الآخر صريح أنها تقول ما زاد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. هذا ترجمة أو جواب السؤال الذي ترجم به الإمام الدارمي، كم الوتر؟ حديث عائشة تقول الوتر 5 ركعات غير صلاة الليل كما ذكرت في الحديث طوله في طوله أنها 13 ركعة. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري، سفيان بن حسين الواثق عن الزهري، عن الزهري حديثه أو روايته عنه ضعيف خاصة الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء. الحديث ضعيف، حديث ضعيف لكنه موقوفا صحيح، يعني من قول ابي ايوب او من فعل ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه. حديث مدار على الزهري عن عطاء بن يزيد واختلف على الزهري فيه، رواه عنه الاوزعي موصولا ومرسلا، وصله محمد بن يوسف الفريابي كما عند الدارمي الحديث الآتي عند الدارمي الأوزاع الداعي عن الزبري عن عطاء بن يزيد عن ابي ايوب عنه محمد بن يوسف عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وصله محمد بن يوسف الثيابي احاديث عند الدارمي والناده والمروزي في بني ليل والدارقطني والحاكم. ووصله ايضا الوليد بن مزيد ويحيى بن عبد الله حديث الوليد عند النسائي وابن حبان والبيهقي في الكبرى وابن عبد البر وحديث يحيى بن عبد الله عند الطحاوي شرح المعاني والطبراني في الكبير. وارسله عمر بن عبد الواحد كما عند ابن ابي حاتم في العلل. والراجح من روايه الاوزاعي الموصول الاوزاعي الزهري الراجح سلف على الاوزاعي فيه منهم من وصل ومنهم من ارسله. الراجح ان الثقات هم الذين رووا عنه موصولا لكن الخلاف كما سياتي عن الزهري. وقال ابن ابي حاتم قلت لابي ايهما اصح مرسل او متصل يعني حديث الزهري. قال لا هذا ولا ذاك لا المرسل ولا الموصول هو من كلام ابي ايوب هو من كلام ابي ايوب. ورواه عن الزهري ايضا معمر ابن راشد واختلف عليه فيه روى عنه وهيب بن خالد وعدي بن الفضل عن الزهري عن عطاء عن ابي ايوب مرفوعا. روايه وهيب عند الفتوى في المعرفه والتاريخ والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي وروايه عدي بن الفضل وهو ضعيف جدا مطروح الحديث عند الدارقطني والحاكم ورواه عبد الرزاق وحماد بن زيد وابن علي وعبد الاعلى عن الزهري موقوفا. ورواه عن الزهري ايضا يونس واختلف عليه فيه. واوقفه عنه ايضا عثمان بن عمر واوقفه ابن اخي ابن وهب عن عمه عن يونس واوقفه ابن ابي شيبه. والراجح عن ابن عيينه فقد اختلف عليه الموقوف. وقال النسائي بعد ذكر روايه سفيان الموقوف اولى بالصواب. الحديث في كلام اكثر من هذا لكن كما تقدم الراجح فيه الموقوف وانه من قول ابي ايوب الانصاري ليس من قول النبي صلى الله عليه واله وسلم. وإن كان المعنى صحيحا خمس أو ثلاث أو واحدة أو أكثر من ذلك هذا من فعل سفيان التبسمي. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه هو الحديث السابق ضعيف لكن الصحيح انه موقوف على ابيه. قال اخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين يعني تكون صلاة الليل ركعتين ركعتين وهكذا مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قيل لأبي محمد الإمام الدارمي رحمه الله تأخذ منه؟ قال نعم يعني تأخذ هذا الحديث وتقول إن صلاة الوتر ركعة. قال نعم حديث هذا تقدم معنا قبل ذلك في باب صلاة الليل من والنهار مثنى مثنى باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى تقدم معنا هذا الحديث حديث ابن عمر وهو سؤال رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والحديث كما تقدم الخلاف في زيادة النهار صلاة الليل والنهار. في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، والنهار هذه تقدم الكلام فيها وأنها مختلف في ثبوتها صح الشيخ الألباني وغيره من العلماء، وقال بناء على ذلك أن صلاة النهار تكون أيضا مثنى مثنى، وهذا الأصل في الصلاة ركعتين فركعتين. لكن الحديث هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل تفطر بركعة واحدة منفردة وهي صلاة الوتر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى إطلاق إطلاق لعدد الركعات صلاة الليل. حديث عائشة وصفت ثلاثة أو ثلاثة عشرة ركعة، والحديث الآخر ما زاد على إحدى عشرة ركعة. وحديث ابن عباس في الصحيحين أيضا أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعدها وقال ثلاث عشرة ركعة. فحديث ابن عمر هذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى إطلاق أطلق، لكن الشاهد أن الوتر يكون ركعة واحدة كما في هذا الحديث مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح أي أن يدخل عليه وقت صلاة الصبح فليوتر ركعة بركعة واحدة، أو فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، يكون جملة ما صلاه من الليل ركعة بركعة إحدى عشرة ثلاثة عشرة أكثر من ذلك أو أقل كما ذكرنا. وهذا هو القول الراجح أن صلاة الليل لا حد لأكثرها، أما أقلها تكون ركعة، لا حد لأكثر صلاة الليل كم تنتهي عند الركعة، كم تنتهي صلاة الليل. الراجح أنها لا تحد بحد محدود ولا توقت، إنما مطلقة، لكن تكون وترا أو تختم بوتر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من قام الليل أن يوتر قيامه بركعة واحدة. والحديث في البخاري أن معاوية رضي الله عنه كان يوتر بركعة، فاستنكر أو أنكر عليه عكرمة عند ابن عباس قال ثقلتك أمه إنه فقيه، أي أن معاوية فقيه وما صلى ركعة واحدة إلا لأنه فقيه، عرف ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم في كل ركعتين ويوتر بواحدة. هذا حديث عائشة تقدم هذا قبل ذلك وهو في الصحيح كما ذكرنا، فيه أيضا إثبات أن الوتر يكون ركعة واحدة، كم الوتر ركعة؟ تقدم قبل ذلك كم الوتر خمس في الحديث الأول. حتى يتفق مع حديثها ونفيها أن يكون لرسول الله صلى أكثر من إحدى صلاة بالنسبة لحديث عائشة. أي نعم، بعد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثلاث عشرة مرة حديث ابن عباس. حديث عائشة الذي فيه ذكرت أنه صف 13 ركعة مع حديث الصريح في نفي أن يكون زاد على 11 ركعة وجهوا الحديث الذي ذكرت فيه عائشة أنه صلى 13 ركعة حتى لا يتعارض مع حديثها الجاذب أنه لم يزد على 11 ركعة. قالوا حسبت الركعتين اللتين هما سنة العشاء بعد بن أبي الثوري عن أبي حصين عن يحيى بن وثبان عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في كل الوقت قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. كل الليل. وفي روايات أخرى من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره. تفصيل. من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. أوتر في أول الليل، وأوتر في وسط الليل، وأوتر في آخر الليل، لبيان جواز ذلك. لكن الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله الذي اتفق عليه السلف أن الوتر يكون آخر الليل، كما قالوا في حديث ينزل ربنا إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول إلى آخر الحديث، يقول ابن المبارك ومن هنا كانوا حكاية عن السلف كانوا يستحبون صلاة آخر الليل، كانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوله. ومع الحديث التي فيها الأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا يدل على أن الأفضل في مواقيت أو أوقات صلاة الوتر هو آخر الليل، مع جواز أن يكون الوتر أول الليل أو أوسط الليل أو آخره. آخر الليل هذا قول ضعيف، وهو أن يشفع ما أوتر في أول الليل حينما يستيقظ ثم يوتر مرة ثالثة كما ذكر. هذا الحديث حديث عائشة رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد والشافعي والحميدي وعبد الرزاق وابن ابي شيبة واسحاق بن راهويه وغيرهم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال حدثنا عفان قال حدثنا ابان بن يزيد العطار قال حدثني يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو نضره ان ابا سعيد الخدري حدثه رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الوتر فقال اوتروا قبل الفجر، يعني ادركوا الوتر قبل الفجر لما سئل، أو قال ابتداء صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل الفجر، هذا آخر وقت الوتر كما ذكرنا، أول وقت الوتر بعد صلاة العشاء وآخره قبل الفجر. يعني لو أن إنسانا قام من الليل من أوله أو وسطه أو آخره يكون آخر صلاته كما ذكرنا الحديث البخاري اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا، فإذا خشي الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. من قضى الليل وكان قيامه آخر الليل قبل أن يدخل عليه وقت الفجر صلى ركعة أو ترى له شفع ما صلى. أظن فهمنا هذه، يعني لو أن المؤذن أذن وأحدكم يصلي من الليل ينهي الركعتين اللتين يصليهما ثم يقوم ويوفي حتى وان اذن، فالاذان في ايامنا هذا متقدم عن وقته، تقدم بوقت قليل او كثير، المهم انه متقدم قبل طلوع الفجر، ولذلك علينا ان نحرص على ان لا نصلي بمجرد ان يؤذن المؤذن صلاه الفجر. يعني الحمد لله في الإذاعة بنقوله يقيم الصلاة بعد الأذان بربع ساعة وأكثر، يعني على الأقل يكون الوقت الحقيقي أو الوقت الصحيح قد جاء. فبعض الناس ممكن يكون في البيت مريض أو كذا فيسمع الأذان فيصلي مباشرة، لا ينبغي أن تترك، وقتا حتى نصلي الفجر. فإذا أذن المؤذن وأنت تصلي من الليل يعني أسرع في ركعتك الأخيرة ثم توتر قبل أن تصلي الفجر، أو توتر قبل الفجر. حديث رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وعبد الله. يقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. هل تقدم معنا قريبا والحديث صحيح وفيه بما لا قرأ ولو قرأ غير هذه السور لأجزأه. اقرأ ما تيسر من القرآن، يعني لو واحد من الناس مثلا لا يحفظ سورة الأعلى، أو بعض الناس مثلا يخطئ في سورة الكافرون لعلهم تعبدون ولا تعبدون، هذا ممكن يقرأها مرتين ثلاثة، فإذا كان لا يحفظها ضبطا فيعديها. ويقرأ غيره فاقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن أظن في سورة الإخلاص كل المسلمين يحفظونها. في مسلم محفوظ سورة الإخلاص. أيسر أهم وقراءتها تعدل ثلث القرآن، قراءتها تعدل ثلث القرآن، فتكون في الركعة الأخيرة القراءة قراءة سورة الإخلاص. يعني إن كان سيصلي من الليل مثنى مثنى، الركعة الوتر الأخيرة يقرأ فيها قل هو الله أحد، أو إن كان سيقرأ سيجعل وتره أو آخر وتره ثلاث ركعات تكون في الركعة الثالثة أيضا سورة الإخلاص، أو خمس ركعات كما في الحديث الأول تكون آخر ركعة يقرأ فيها سورة الإخلاص، ولو قرأ غيرها كما ذكرنا أجزأه ذلك وصحت صلاته ووتره. بعض الناس إذا لم يقرأ سورة الأعلى يحافظ على قراءة سورة زلزال، لا يجوز تخصيص السورة، تخصيص السورة التي تقرأ في صلاة من الصلوات إذا ثبت لها الدليل نعم، إن لم يحفظ لا يجوز أن تخصص أنت، يعني ما تقولش صلاة الوتر يقرأ فيها في الركعة الأولى الزلزال والثانية الكافرون أو غيرها والثالثة الإخلاص، لا تحدد، اقرأ ما تيسر، مرة الزلزال مرة القارعة مرة التكاثر مرة وهكذا. والصلوات الوتر تكون قراءته خفيفة، يعني أيضا من السنة أن تكون القراءة في صلاة الوتر قراءة خفيفة، يعني بعض الناس أيضا يحافظ حتى يكتب القرآن أن يقرأ في الركعتين الأخرين اللتين هما الشفع والوتر كما تقدم، يقرأ فيهما ربع ربع ويحافظ على ذلك، وإن كانت الصلاة صحيحة لكن هذا يكون خلاف السنة كما ذكرنا. صلاة ركعات خفيفة من آخر الليل حتى يختم من قام الليل طويلا صلاته بهذه الركعات الخفيفة من باب التنشيط. نعم. أبو أسامة قال زكريا حدثنا، أبو أسامة حدثنا زكريا حدثنا أبو أسامة حدثنا كان يوتر على البعير، قيل لأبي محمد تأخذ به؟ قال نعم، فقه الدارمي، يعني هل تعمل بهذا الحديث؟ نعم. ومن يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يعمل به كما قيل للشافعي تأخذ به يا أبا عبد الله حبيب؟ قال رأيتني خرجت من كنيسة رأيت علي زنارا أخذ به على العين وعلى الرأس وعلى كل مسلم، يعني كل من سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يأخذ به، لا يقول يعني ننتظر هل عمل به أحد أم لا، ننتظر هل هذا يوافق مذهبنا أم لا، لا يعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول أحد كائنا ما كان، فإن عمل به أخذ وإلا رد، لا هذا لا يكون من المسلم. أبو محمد الدارمي رحمه الله لما رأى الحديث يقول له القائل تأخذ، يقول نأخذ بهذا رحمه الله تعالى، نعم تأخذ به يا أبو محمد؟ قال نعم. الحديث هو البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد وعبد الرزاق وعند مالك المنطق حديث رواه مروان ومحمد عن مالك وعبد الرزاق وابن ابي شيبه وغيرهم. الوتر على الراحله، والراحله طبعا تتجه كل اتجاه، في بعض الاحاديث انه كان يستقبل القبله اولا فيكبر، والنافله مطلقه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافله على الراحله، يصلي وهو راكب، يعني لم يقوم ولم يركع ولم يسجد السجود، وهذا من باب التخفيف والتيسير على المسافر او على الراكب، شرط ان يكون مسافرا، ان كان راكبا سياره او قطار او كذا، للراكب هذا ان يصلي وهو راكب النافله حيثما توجهت به. حيثما توجهت به، نعم، كنت رايح من هنا لعندي مكان صلي في السياره عادي، حتى يمتنع الانسان الوقف ويستكفي من الصلاه. كان يوتر على البعير، لم يذكر سفرا ولا غيره، وكان يصلي على الراحله، فيه في السفر وفيه في السكوت، يسكت الله، كان يصلي على راحلته النافله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم؟ يوم لماذا؟ لا، لو استطاع فجاه وتعبت، والا فلا. كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به صلى الله عليه وسلم، يمين شمال خلف، كل ذلك جائز في النافله. فاذا حضرت الفريضه نزل فصلى صلى الله عليه وسلم. لو استطاع ان يستقبل فداه وان يقول الا فلا. لو طياره او سياره او اتوبيس يعني او قطار او كذا، ان استطاع ان يجد مكانا يستقبل فيه القبله فيقوم ويستقبل ويركع ويسجد، والا فاتقوا الله ما استطعتم، ما استطعت القيام صلي وانت جالس. الشريعه السامحه كثيره. قال باب الدعاء في القنوت. نلتفت لهذا القمر الليله الماضيه وكانه بدر او قريب من البدر، يعني هذه الليله على الاكثر حديث توت له ما قد صلى، هل يعد كل صلاة الوتر أو الصلاة التي صلى في آخرها ركعة؟ يعني صلاة الليل مطلقة العلماء منهم من يسميها الوتر، كل صلاة مجموعة صلاة وترية، خمسة وترية، سبعة وترية، ثلاثة عشرة وترية وهكذا، فيصح أن يطلق عليها وتر أيضا. ثلاث عقلها غير كفاية، ركعتين ركعتين أو خمس ركعات، ثمانية ثم خمس ركعات في الشهر الواحد كما تقدم في الحديث الأول. ألف عشر. أي نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسرية المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال في أصول السنة لنا معشر أهل السنة، قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. الميزان، يؤمن أهل السنة بأن يوم القيامة ينصب ميزان، وحينما يأتي لفظ الميزان عند العقلاء من أهل اللسان لا يفهمون من الكلمة إلا أنه ميزان له كفتان. وكان في ميزان كده في الوقت الميزان العشرية، هو هذا يقوم مقام الكفتان، يعني هذا الموضوع يزن به الشيء لأن مقابله شيء آخر، كان حط عدس داخل الميزان ده في شيء قرب يوقف صح بعيد. فالميزان لا يكون إلا بكفتين، كفة يوضع فيها شيء وكفة يوضع فيها الآخر حتى نعرف قيمة كل واحد منهما. فإذا ذكر الله عز وجل في كتابه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أي واحد عاقل من أهل لسان يعرف أن الله سبحانه وتعالى سيجعل لكل إنسان ميزان توزن فيه الأعمال وإن كانت مثقال الذرة. والحديث من يعمل مثقال، المثقال والذي يوزن بخلاف الطول بخلاف الحجم. فالمثقال مأخوذ من الثقل، شيء ثقل، وهذا الذي يوزن. فمن يعمل مثقال يقول ما هذا ميزان جبن او ميزان قلب؟ استهزاء، هذا استهزاء بالقران كفر. يقول ما هذا جبن او ميزان قلب او قلب او غير ذلك؟ ريع. لو يعقل ما يقول لقد كفر، فانه يستهزئ بما ذكر الله عز وجل في كتابه. فالميزان ميزان حقيقي، والميزان يوم القيامة هل هو ميزان واحد أو موازين؟ بعض العلماء قال موازين، مستدل بهذه الآية ونضع الموازين القسط أتينا بها وكفى بنا حاسبين، أي نحسب لكل أو على كل إنسان ما عمل من الخير أو من الشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى هذا الذي عمل ويجازى ويثاب عليه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هذا الذي عمل وإن كان مثقال ذرة من الشر ويجازى عليه أو يحاسب عليه. وكفى بنا حاسبين، سبحانه وتعالى الحسيب الذي يحسب على كل مكلف ما عمل. وهذا الميزان يوزن به العاملون ويوزن به الأعمال وتوزن به صحائف الأعمال. إنما جاء بتوحيد خالص وبطاقة مكتوب فيها قول لا إله إلا الله. وتلك السجلات فيها الذنوب والمعاصي. وهذه الذنوب لا شك دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الرجل ممن شاء الله عز وجل له ألا يعذبه، فثقلت البطاقة، ثقل توحيده، وطاشت السجلات، فينجو هذا الرجل. إذا هذا الحديث فيه دلالة على أنه جعل للأجسام أوزانا قادر على أن يدعى للمعنويات الأجسام حسن الخلق، بذل الندى وكف الأذى، أفعال هذه توزن. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان، إذا الكلام يوزن. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قولك سبحان الله وبحمده، هذا القول يوزن. أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، حسن الخلق يوزن، حسن الخلق في كفة وسوء الخلق في كفة. لو رجح حسن الخلق وزاد على ذلك نجا ورجحت كفة حسنات هذا الإنسان. فنؤمن، نؤمن معشر أهل السنة بأن في القيامة ميزانا حقيقيا له كفتان يوزن به العاملون، وتوزن به الأعمال، وتوزن به صحائف الأعمال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما ورد في كتاب الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ودعك ممن يقول هذه رموز لا حقائق. وهذا القول والاعتقاد تكريم لله ولرسوله. فإذا أخبر الله بأن الأعمال توزن ميزانا حقيقيا، فيأتي واحد يقول هذا ميزان خيالي ليس حقيقي، تكذيب. لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن صحائف الأعمال توزن، فيجي واحد يقول لك لا ما توزن، الميزان ربنا هو اللي يقدر هذا الإنسان أنه مفلح وأن هذا الإنسان لا. هو ذلك داخل في عموم تقدير الله عز وجل. وجعل للإنسان ميزانا يوزن فيه، وجعل للأعمال ميزانا توزن به، وكما ذكرنا وصحائف الأعمال أيضا وسجلات التي يدون فيها وتدون فيها الأعمال توزن أيضا. والميزان القول الراجح كما ذكرنا، منهم من قال موازين ومنهم من قال هو ميزان واحد، والأقوى أنه ميزان واحد توزن به جميع الخلائق وأعمال جميع الخلائق وصحائف وسجلات جميع الخلائق. لا تتخيل الغيب وتقيسه على المحاط والمشاهد، ما تقولش ازاي كل الناس يزنوا بميزان واحد من يوم خلق الله آدم إلى أن تزول الأرض، ما تقولش ازاي، ولا كيف توزن أعمال العباد كلها، ولا كيف توزن صحائف العباد، كل هذا في قياسك أنت. ما كان في الغيب مذكورا نؤمن به على ما جاء وبالمعنى الظاهر المتبادل لنا، فهو ميزان واحد يوزن به جميع العاملين وصحائف جميع العاملين وأعمال جميع العاملين. فنسأل الله جل وعلا بإيماننا بالميزان أن يثقل موازيننا وأن يجعل حسناتنا راجحة على سيئاتنا، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.